صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى النقطة الرابعة، وهي أن الذي يجوز تقديمه على الوقوف بعرفات في حق الشيخ الكبير، يعني في حق صاحب العذر، هو خصوص الطواف، طواف الحج، يعني طواف الحج دون السعي وطواف النساء. وإن كان هو نسب إلى المشهور، يعني السيد الخوئي قدس سره في المعتمد، أنهم قالوا بجواز تقديم السعي أيضا على أي حال. فما هو الوجه في ذلك، أي في تخصيص خصوص طواف الحج بجواز التقديم؟ نحن ذكرنا في البداية أنه لو رجعنا إلى روايات أصحاب العذر وجدناها تجوز تقديم طواف الحج، وأما غير طواف الحج عن السعي فهي لم تتعرض إليه. هذه قضية ينبغي الالتفات إليها، لكن أكو عندي استدراك صغير تكتبه بالها مش تريد لو بعدين تدخله بال... على أي حال روايات الطائفة الثانية لم تتعرض إلى السعي إلا رواية واحدة نتكلم عنها، وهي صحيحة علي بن يقطين، نتكلم عنها بعد ذلك، لها حسابها الخاص، فهذا ينبغي الالتفات إليه. بعد ما هذا بينا، قلنا بأن السيد الخوئي قدس سره قال حيث أن الطائفة الأولى التي جوزت مطلقا تلك تشتمل على جواز تقديم السعي أيضا، بل طواف النساء أيضا لعله، لكن تلك كما قلنا ساقطة عن الاعتبار، يعني هو سيد الخوي قاعد يتكلم باعتبار مخالفتها للسنة القطعية، فنبقى نحن والطائفة الثانية وهي قد جوزت تقديم طواف الحج فقط دون السعي. فإذا على هذا الأساس لا يجوز تقديم غير طواف الحاج. هذا حصيلة ما ذكرناه سابقا، وعلقنا نحن على هذا الكلام ولا أكرر التعليق. ثم قلنا والأجدار الحكم بجواز تقديم الجميع، وذلك لوجهين. هنا انتهينا. الأول، الوجه الأول، إن الحكم لأصحاب العذر بجواز تقديم طواف الحج يمكن أن يستفاد منه عدم الخصوصية، عدم الخصوصية لطواف الحج، فإن الموجب لجواز التقديم هو قضية العذر، وأنه لا يتمكن بعد ذلك، يعني الحاج لأجل عذره لا يتمكن أن يأتي بالطواف. وهذه النكتة كما هي ثابتة في طواف الحاج ثابتة أيضا في السعي وفي طواف النساء. وبكلمة أخرى، كما تعدينا من العناوين الثلاثة أو الأربعة لذوي الأعذار، أعني الشيخ الكبير والمريض ويوه، كما تعدينا منها إلى ماذا؟ مطلق صاحب العذر. باعتبار أن هذه وإن ذكرت ولكن تحمل عرفا على المثالية. كذلك الحال بالنسبة إلى طواف الحج، فإنه ذكر من باب المثالية لا لخصوصية فيه، وعليه فيتعدى آنذاك إلى السعي وطواف النساء. إن قلت إذا كان الأمر كذلك فلماذا خصص الإمام جواز التقديم بعنوان طواف الحج؟ إن تخصيصه ذلك يدل على أن له خصوصية. فإذا على هذا الأساس كيف نلغي هذه الخصوصية؟ والجواب قلت إنه لو رجعنا إلى الروايات لا نفهم منها هذا التقييد. فمثلا الرواية الأولى، أعني صحيحة الحلبي من رواية الطائفة الثانية، قلنا ورد فيها لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة إلى آخره. إنه عبر بالطواف، لا بأس بتعجيل الطواف، وهذا التعبير لم يقيد فيه الطواف بكونه طواف ماذا؟ الحج. هذا القيد لم يذكر، وإنما قيل الطواف. فإذا على هذا الأساس نقول يمكن إثبات التعميم للسعي باعتبار أنه طواف أيضا، نحو من الطواف وطواف. وقد أطلق في الآية الكريمة والروايات عليه ذلك، يعني أنه طواف. فالآية الكريمة تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا طواف صادق بالنسبة إلى، والروايات متعددة في هذا المجال، يعني التي تطلق على السعي عنوان الطواف من قبيل صحيحة معاوية ابن عمار، حيث جاء فيها عن أبي عبد الله عليه السلام: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة أو المروة تسعة أشواط إلى آخره. جزء 13 من الوسائل، صفحة 489، الباب 12 من أبواب السعي، الحديث رقم 1، أنه استعمل عليه السلام كلمة طافة للسعي. وتوجد روايات متعددة أخرى في هذا المجال يمكن ملاحظتها في أبواب السعي. إذن كلمة طواف لا ينبغي أن نفهم منها التخصيص بطواف الحج، بل تشمل السعي وتشمل طواف النساء أيضا. وإذا نظرنا إلى الرواية الثانية، فأقصى ما عندك هو هذا، فلذلك حينئذ نقول شنو؟ إيش نقول؟ نلغي هذه خصوصية بعد ما خصوصية أنه زين جيد. الرواية الثانية الذي محمد الذي قلنا قد هكذا مصابنا أن نقرأ بعض الروايات نشوف يستفاد منها التخصيص بطواف الحاج. الرواية الثانية صحيحة إسحاق بن عمار الذي هم سابقا سجلناها. سألت أبا الحسن عن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منا، فقال من كان هكذا يعجل إلى آخر. إن السائل سأل عن طواف الحج لا أن الإمام قيد بذلك، فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن نفهم من هذه التخصيص. وهكذا الحال بالنسبة ماذا إلى الروايات الأخرى إن كانت. إذن على هذا الأساس يمكن من ذكر الطواف وأنه يجوز تقديمه يمكن أن نفهم التعميم للسعي ولطواف النساء بعد إلغاء الخصوصية. والمفروض أنه من الرواية لا يستفاد ماذا التخصيص المانع من فهم التعميم. إن قلت هي إن قلت ثانية إذا كانت كلمة الطواف هكذا يعني 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 تطلق عليما على السعي، فلما لا نتمسك آنذاك بال بعد افتهمت شديد أقول أني ولا لإثبات جواز تقديم السعي نتمسك ببيان آخر وهو بعد أسهل. هذا هذا فني الأطلاق، نتمسك بالأطلاق بعد. فنقول إن الإمام عليه السلام في الرواية قال لا بأس بتعجيل الطواف، فنتمسك بالأطلاق أي بأطلاق كلمة طواف لإثبات أنه السعي أيضا كذلك بلا حاجة آنذاك إلى إلغاء الخصوصية بالفهم العرفي وتنقيح المناط هذا ما نحتاجه بعد، كل هذا الحجم ما نحتاجه. قلت هذا مشكل من جهة أن كلمة الطواف لها استعمالان، فمرة تستعمل بمعنى طواف الحج وأخرى تستعمل في السعي أيضا، إذن هما استعمالان وأشبه بالمشترك اللفظي. فاستفادة الإطلاق آنذاك يصير أمرا مشكلا لأنه لم يثبت أن المقصود ماذا، لم يثبت أنها موضوعة بلي موضوع علما للقدر المشترك بنحو الجامع المعنوي بعبارة أخرى حتى يصح التمسك بالإطلاق، وإنما هذا استعمال، هذا استعمال موجود وهذا استعمال موجود، فالتمسك بالإطلاق في مثل هذه الموارد يصير مشكلا. جيد، وطبيعي ألفت النظر إلى أن هذا الوجه الذي ذكرته أي نتعدى من باب عدم فهم الخصوصية أو تنقيح المناط عرفا أو هذه قضية كما أشرنا أكثر من مرة قابلة إلى الأخذ والعطاء، فبإمكانك إن لم تحصل لك هذه القناعة الكافية بإمكانك ماذا رفض هذا من الأمور التي هي قابلة ماذا في جميع ماذا موارد تنقيح المناط، هي الأمر كذلك قابل إلا اللهم بعض الموارد التي تكون واضحة جدا بحيث لا تقبل ذلك، مثل سألته عن الثوب أو قال عليه السلام إن أصاب الثوب البولوف يجب غسله مرتين مثلا، هنا نجزم بأن العرف بنحو قطعي واضح جدا. أما في الموارد التي ليس فيها هذا الوضوح الجلي فالقضية حينئذ قابلة للأخذ والعطاء، لا بأس بذلك. المهم هو الوجه الثاني. اي ولكن تنقيح المناط حينئذ نجيبه هو الذي نتعدى منه، نتكئ عليه. فلذلك احتجنا الى تنقيح المناط. لو كان الاطلاق هو ماذا ثابت، يعني موضوع كلمة طواف للقدر المشترك، بعد ما نحتاج علما الى عكازة وهي هي الفهم العرفي تنقيح المناط الغاء الخصوصية، انما احتجنا الى ذلك من باب على انه لا نجزم بإرادة القدر المشترك، ولكن نتعدى إلى من الطواف نتعدى إلى السعي. بس واحد قد يواجهنا ويقول إذا تردون تتعدون، ليش الإمام هو خصص بخصوصية؟ ونقول لك منو قال؟ احتمال أن الإمام لا ما خصص هنا بخصوص طواف الحج. شو لا بأس، أكو عندنا ماذا رواية أحسن من عدها، أحسن من رواية شنو، مو يعني رواية علي بن أبي حمزة ابن أبي حمزة، أو بعبارة أخرى رواية علي الصحيحة علي بن يقطين، هاي الذي شي يسمون هسا هاي الذي راح أذكره، هذا لا بأس به، لكن صحيح علي بن يقطين. الثاني الوجه الثاني، قلت لي وجهين، الوجه الثاني إذا ذاك ما قبلته أو قبلته أو ما قبلته مو مهم، هذا الوجه الثاني عندنا صحيحة علي بن يقطين الذي هي من روايات الطائفة الثانية، والذي قبل قليل قلنا لها خصوصية لها هذا هو هذا. سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا. إنه في هذه الصحيحة انتهى، إنه في هذه الصحيحة حكم عليه السلام بقوله لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء، وهنا المقصود حتما المقصود طواف الحج والسعي، والسعي وطواف النساء. فلما ذكر عليه السلام وطواف النساء يعني والسعي، والقرينة على ذلك أنه قال وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة، يعني الانصراف إلى مكة يعني يرجع من جديد إلى مكة، أن وكذلك يعني شنو وكذلك يعني لا بأس له أن يطوف يعني قبل ما يخرج إلى منى ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا، يعني بعد بالتالي لا يرجع المن إلى مكة، ولازمه أنه يأتي بمن بالسعي. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية تدل بوضوح على أن الثلاثة يجوز تقديمها على الوقوف بعرفات لا خصوص طواف الحج. نعم هنا مشكلة واحدة قد أشار إليها السيد الخوئي قدس سره، ولأجل هذه المشكلة هو لم يتمسك بها، وتلك المشكلة هي أنه ورد فيها إذا كان خائفا، فهي مختصة إذن بالخائف، فلا يمكن استفادة التعميم منها لمثل الشيخ الكبير ولمثل المرأة التي تخاف الحيض فإن مثل هذا لا ينطبق عليه عنوان الخائف. إذن هذه الرواية وإن دلت وهي من رواية الطائفة الثانية وإن دلت على جواز تقديم الجميع إلا أن ذلك خاص بالخائف. وسيأتي في المسألة البعدية إن شاء الله من السيد الخوئي الحكم بأن الخائف له خصوصية فيجوز له أن يقدم ماذا؟ الثلاثة لا خصوص طواف الحج، فيفرق قدس سره بينها أحسنتم بين ذوي الأعداء. فالخائف يجوز له تقديم الثلاثة، وغير الخائف يجوز له تقديم فقط وفقط طواف الحاج. هكذا ذكر قدس سره. والجواب إن كلمة الخائف هنا لا يراد منها الخائف بذلك المعنى، بل يراد بها ما يشمل مولانا إيش ما يشمل الشيخ الكبير فإنه خائف، والمرأة التي تخاف الحيض فإنها خائفة أيضا. هؤلاء كلهم يصدق عليه عنوان الخائف. ليس المقصود من الخائف ذلك المعنى، الخائف أن مثلا شنو يقتل ما أدري منه عدو أكو لا، وإنما المقصود من الخائف هذا المعنى الوسيع. والقرين على ذلك أنه عليه السلام قال وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت، إنه عبر بقول إلى آخره، إنه عبر بقوله وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة، إنه يراد من الخائف هنا المعنى الوسيع دون المعنى الضيق. وقوله في النهاية حيث قال عليه السلام أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا، أؤكد إذا كان، هنا كلمة خائفا يراد منها هو ذلك الذي عبر عنه في البداية بقوله وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف، يراد منه هذا المعنى الوسيع وتأكيد هذا المعنى الوسيع. إذن لا وجه لأن نفسر الخائف بالمعنى الضيق كما فهم قدس سره ذلك، بل قد تصعد اللهجة بعد تقبل لو ترفض هذا هم حق إليك، إذا تريد ترفض أرفض، بل قد تصعد اللهجة ويقال حتى لو فرض أن كلمة خائف يقصد منها المعنى الضيق مع ذلك يمكن استفادة العموم بإلغاء الخصوصية. فنقول إن كلمة إن عنوان الخائف ذكر من باب أنه الفرد ماذا البارز، وإلا فيمكن حينئذ أن نستفيد كل من يتعذر عليه دخول مكة. على أي حال هذا تصعيد اللهجة، إذا قبلت رفضت لك حق ترفض، لكنه رفض بس يبقى الخائف انفسر بالمعنى العام للقرينة التي أشرنا إليها. وعلى هذا الأساس المناسب لأجل هذه الصحيحة الحكم بجواز تقديم بجواز تقديم السعي وطواف النساء. أيضا يبقى في العبارة شيء في عبارة السيد الماتن، ذكر قدس سره في العبارة الأحواط أو الأولى الإعادة، يعني يقدم السعي أيضا ثم يعيده بعد ذلك. ما هو وجه هذه الأولوية؟ يعني يأتي به السعي بعد شنو؟ بعد طواف الحج، ثم بعد ذلك يعيد. ما هي النكتة؟ ماذا يعيد يعني بعد ذلك، يعني بعد أعمال منى؟ ما هي النكتة في هذه الأولوية، في هذا الاحتياط الاستحبابي؟ إن وجه الأولوية أمران: الأول التحفظ من مخالفة المشهور، لأنه نسب قدس سره إلى المشهور أنهم قالوا بتقديم الاثنين، يعني طواف والسعي، فللتحفظ من مخالفتهم نقول بتقديم السعي أيضا، ولكن حيث أنه مخالف للصناعة فلا بد من إعادته بعد، الإعادة لازمة، لا تقديم أولى، فلا بد وأن يعيد بعد ذلك، فبتقديمه بنحو الأولوية تحفظنا من مخالفة المشهور، وبلزوم الإعادة بعد ذلك هذا نكون قد وافقنا الصناعة. هذه نكتة. ونكتة ثانية لأجلها أيضا نحكم بأولوية تقديم السعي أيضا، أن السعي مرتبط بالطواف، فإذا على هذا الأساس لأجل هذا الارتباط يكون الأولى الحكم بتقديمه أيضا تحفظا على نكتة الارتباط، ولكن تلزم إعادته من باب اقتضاء الصناعة. لذلك وقبل أن ننهي حديثنا عن هذه المسألة، توجد أمور ترتبط بهذه المسألة نشير إليها كما يلي، عنوان جانبي: أمور ترتبط بالمسألة المذكورة. الأول، ذكرنا في بعض المسائل السابقة أن من قدم الطواف على الحلق فعليه كفارة شات، استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم، وقد تقول أنه بناء على هذا يلزم على من قدم الطواف من ذوي الأعذار، يعني حيث يصدق عليه أنه قدمه عليما على الحلق، فيلزمه كفارة شاة. هل يلتزم بذلك؟ سؤال، وليس المقصود اعتراض. كلا، لا يلزمه ذلك. والوجه في ذلك أن الصحيحة المتقدمة ناظرة إلى من لا يجوز له التقديم، كما إذا فرض أنه لم يكن من أصحاب الأعداء ولم يقدم الطواف، فيلزم أن يأتي به. يأتي به شنو؟ يأتي به وبعد الحلق، بعد طبيعي. فإذا قدمه على الحلق وهو عالم بأنه لا يجوز له، يثبت في حق الشات. فلاحظ الصحيحة، وتقدمت هاي عدنا وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له، فإن عليه دمشات. جزء 14 صفحة 215 الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير الحديث رقم 1، إنها قالت وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له. إذن هي خاصة بمن؟ غير ذوي الأعذار، يعني بالأشخاص العاديين إذا قدم طواف الحج على الحلق فإن هذا لا يجوز ويلزمه آنذاك كفارة شاة، وهذا مطلب واضح، ليس المقصود منه إلا توضيح الواضح. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو فرض أن شخصا قدم الطواف إما وحده أو مع السعي وطواف النساء، قدم ذلك على من قدمه؟ قدمه على عرفات ولم يكن من أصحاب الأعذار، بناء على أنه الحكم خاص بمن؟ بأصحاب الأعذار كما هو المعروف. فهل وهو جاهل، وهو جاهل قدمه من دون عذر، ولكن جاهل يتصور أنه يعني رأى جماعة شو طلعوا، هاي هم ما ترى هي قد تصير، شاف بعض الشيوخ وبعض النساء شو طلعوا وخذوهم، هو همات وياهم شنو ذهب وقدمه، فهل يصح منه لو اتضح الحال بعد شنو ذلك؟ اجى صاحبنا الى عرفات او هذا وقال انا شنو قدمت، شنو نحكم عليه بالصحة او لا؟ الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.